السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من طرقات على باب التدبر. طرقة النهاردة على سورتين، على تدبر سورتين من سور القرآن، من أجمل سور القرآن الحقيقة، سورة غافر وسورة فصلت. سورة غافر مطلعها نبدأ على طول في الطرقات ونقول إن في معنى جميل قوي في بداية سورة غافر، معنى إن الولاء الإيماني بين المؤمنين يتخطى حدود المكان والزمان والجنس نفسه، طبيعة النوع. سورة غافر بتبدأ بذكر نوع تاني، مخلوق تاني خالص. ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه بيحبك وانه بيدعي لك كمؤمن، كإنسان آمن بالله عز وجل او آمنت بالله سبحانه وتعالى. ففي مخلوق انت ما تعرفوش، ما شفتوش، ومن طبيعة تانية خالص، ومع ذلك منشغل انه يدعو لك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون، طبعا ده الطبيعي بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما امرهم. حملت العرش الملائكة بيسبحوا ربنا سبحانه وتعالى وبيذكرون، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. خلي بالك بقى من اللي جاية دي. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وبيقولوا كمان ايه؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ابعد عنهم الذنوب والسيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. عايزين واحنا نتدبر الآيات دي نسأل نفسنا، هم الملائكة بيعملوا كده ليه؟ يستغفروا للذين آمنوا، يدعون لنا، يطلبون لنا من الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة، يطلبون لنا الوقاية من السيئات. إيه السبب؟ هو ده اللي أنا بتكلم عنه، الولاية الإيمانية. المؤمنون بعضهم أولياء بعض. عمرك حسيت أنك بتحب الملائكة؟ عمرك حسيت أنك بتحب مؤمن أنت ما تعرفوش؟ بل انت ما شفتوش، مؤمن في اقاصي الشرق او الغرب، مؤمن في الصين او في امريكا، امن بالله سبحانه وتعالى وتاب، فانت حبيته عشان هو امن. جربت مرة تدعي لحد من المؤمنين المستضعفين في مكان بعيد جدا عن الارض؟ ديننا يا اخوانا لا يعرف القيود اللي احنا حطناها، ما يعرفش الحدود اللي احنا عاملينها دي. ديننا كل المؤمنين فيه اولياء، اختلفت الوانهم، طبائعهم، أجسامهم، مكانهم، مفيش دين لا يعرف الحدود. زي ما بيقولوا يعني الحدود دي مجرد تراب، مجرد خطوط متقطعة على الخريطة. الملائكة من فوق سبع سماوات يحملون عرش ربهم، ومع ذلك فاكرينك وبيدعوا لك وبيستغفروا لك. فكرت مرة في الملائكة بهذا الشكل؟ حبيت الملائكة لهذه الدرجة؟ احنا مكلفين ان احنا نحبهم ولا نعاديهم، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وكفى ان الله عدو للكافرين. ربنا سبحانه ذكر ان في قوم بني اسرائيل كانوا بيعادوا بعض الملائكه، كانوا لما يعرفوا ان جبريل اللي نزل يقول لك هذا عدونا من الملائكه. تخيل ان هو يكره ملك، اما الملائكه فتحب المؤمنين وتستغفر لهم. دي معنى تاني. طبعا من المعاني اللي هنقف معاها وقفه طويله شويه، والقصص المهمه جدا في سوره غافر، قصه مؤمن آل فرعون. وأول وقفة هنا لما نيجي نقول اسمه، لما نيجي نقول اسمه طبعا احنا ما نعرفوش صفته، اقصد مؤمن آل فرعون. ده من الأسرة الحاكمة، من آل فرعون، ومع ذلك آمن. الطرق اللي هنطرقها على الباب واحنا بنتكلم مع قول الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. الطرق هنا هي دعوة سيدنا موسى عليه السلام وصلت لبيت فرعون، هي دعوة سيدنا موسى عليه السلام دخلت جوه أسرته. نعم، الجواب نعم، دعوة سيدنا موسى عليه السلام لم تعرف الحدود، دعوة سيدنا موسى عليه السلام كانت دعوة مرسلة. النهاردة أنا آسف إن أنا أقول إن في بعضنا عنده عنصرية في الدعوة، عنده درجة من درجات الاستعلاء، إنه بيظن إن في ناس لن يمسهم الله برحمة، إن في ناس ما يستحقوش إنه يذكرهم أو ينصحهم، دول ما فيش فيهم فايدة، دول ده ناس بعيدة. إزاي؟ سيدنا موسى عليه السلام اخترق بدعوة ربنا سبحانه وتعالى قصر فرعون. الكلام اللي قاله مؤمن قال فرعون كان جوه القصر، كان جوه هذا المكان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هو اتكلم، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه، كان بيكتم لغايه اللحظه دي، وهنقول برضه هنترك هنا طرقه، لكن الطرقه الاولى اللي بنحاول ان احنا نتدبرها في هذا المعنى، ان دعوه ربنا سبحانه وتعالى ما تعرفش حدود. دعوه ربنا سبحانه وتعالى ممكن تصيب الجميع. انت ما ينفعش تتقلى على الله سبحانه وتعالى وتجزم او تقسم ان في واحد ما فيش فيه فايده، ان في واحد مش، لا لا مستحيل ربنا يهديه. انت مالك؟ دي مش شغلتك، دي مش وظيفتك. مؤمن قال فرعون كان من الأسرة الحاكمة، كان من القصر الفرعوني، كان راجل له منصب زي ما احنا شايفين، راجل له واسطة، له ظهر، ده قريب فرعون، ده قريبه مباشرة من آل فرعون. ومع ذلك كل ده لم يمنعه أن يؤمن. لما ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره ولما بلغته الدعوة آمن. مش مؤمن قال فرعون بس، وصلت دعوة سيدنا موسى لامرأة فرعون ولماشطة ابنة فرعون. يعني دعوة سيدنا موسى عليه السلام دخلت القصر، وأكثر من واحد آمن بيها، وفيهم واحد أو اثنين ما اكتفوش كمان بده، ده هم الثلاثة على فكرة ضحوا بأنفسهم الثلاثة. على أقوال من أهل التفسير إن طبعا سيدنا السيدة امرأة فرعون قيل أنها قتلت، وكذلك مؤمن آل فرعون، وكذلك مشطة ابنة فرعون قتلت. كلهم يعني وصلوا لدرجة من الإيمان إن هم جادوا بأنفسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الحق الذي يدينون به. فإحنا النهاردة لما نيجي نقرر كده فجأة ونقول إيه إن لا دول خلاص ما فيش فيهم فايدة ودول لا لا، ما ينفعش ما ينفعش. النقطة الثانية اللي عايزين نقف معاها ونطرق على بابها، إمتى مؤمن آل فرعون اتكلم؟ هو كان بيكتم إيمانه وله رخصة، احنا عارفين إن ربنا بيقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. طب ليه هو هنا اتكلم؟ إيه اللي خلاه لم يترخص في اللحظة دي واضطر إن هو يتكلم؟ كلمة قالها فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. طبعا في وقفة هنا برضو مع كلمة ذروني. ذروك إيه؟ هو أنت محتاج الناس تسيبك يعني؟ كأن فرعون يعني إيه؟ يعني يظهر إن هو راجل ديمقراطي وراجل له بيشاور الناس بقى، ولا مش هيعمل حاجة من غير ما شاوركم، طب خلوني أقتله وصله هيفسد في الأرض وهيبدل، أنا خايف على دينكم، يبدل أو يظهر في الأرض الفساد. موسى اللي هيظهر في الأرض الفساد، خلي بالك. فمؤمن قال فرعون سمع هذه الكلمات هنا وجد أنه لابد أن يتكلم، لابد أن يصدع، لابد أن يجهر بكلمة الحق. في لحظات ما ينفعش فيها الترخص، لأن الترخص ممكن يؤدي إلى ضياع الحق، ممكن يؤدي إلى أن ينطمس الحق في نفوس الناس. يقدر ذلك أهل الحق، يقدروها ويشوف إمتى هو ينفع بقى يتكلم وإمتى ممكن يسعه السكوت أو يسعه الترخص. في لحظات ما ينفعش، ما يسعكش إنك تسكت، ما يسعكش إنك تكتم الحق، لأن اللحظة دي ممكن أنت تكون اجتهادك في هذه اللحظة إنها الحق ممكن ينطمس ويضيع من صدور الناس. لما جت اللحظة دي مؤمن آل فرعون اتكلم وبدأ يعني إيه يبين الحق ويدعو إلى سبيل ربه سبحانه وتعالى، وقام قومته. ودايما على فكرة ما كانش مؤمن آل فرعون بس، دايما كان فيه من الحق أو يعني ناس حملوا هذه الرسالة من عموم الناس مش من الأنبياء. يعني في سورة ياسين لما اتكلمنا عن الراجل المؤمن برضو اللي جاء من أقصى المدينة يسعى، وفي سورة أعتقد المائدة أو الأعراف مش فاكر اتكلمنا عنها في أنهي حلقة، لما اتكلمنا عن إن في رجلان من الذين أنعم الله عليهم وكلموا وقالوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنهم، يعني في ناس من عوام البشر بيجدوا لنفسهم في لحظة إن هو له دور وإن هو ما يحقرش نفسه. كان ممكن مؤمن آل فرعون يقول طب ما هو موسى موجود وهارون موجود وأنا مالي أتكلم ليه؟ لا، أوعى تحقر نفسك، مؤمن آل فرعون وجد لنفسه دور وقال كلمات من أروع الكلمات اللي قيلت في الدعوة إلى الله في القرآن، كلمات جامعة ودعوة إلى الله بالترغيب والترهيب ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى بكل السبل وبذكر التاريخ وبذكر المواقف، ويفكرهم بسيدنا يوسف عليه السلام وقال لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك، ويبدأ يفكرهم بالتاريخ ويفكرهم بالنعم اللي ربنا بيديها لهم ويرهبهم ويرغبهم. ولذلك لما هو كان عنده هذا القدر من الإحساس بدوره وإحساس برسالته، ربنا سبحانه وتعالى خلد ذكره في هذه الصورة، ولغاية النهاردة بعد آلاف السنين بتمر بنتكلم عنه وبنذكره وبنقول على بطولته الإيمانية وبنتكلم عن روعة كلماته. لما نيجي نتكلم عن كلام مؤمن آل فرعون كان بيميزه حاجة مهمة جدا، ودي بتميز على فكرة كل صاحب رسالة وكل صاحب هم على قومه. كلمة كررها مؤمن آل فرعون وهو بيقول لهم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تلاقي عامل مشترك في كل الجمل دي وهو الحرص على قومه، الخوف عليهم، خايف على الناس. يا ترى أنت عندك الهم ده؟ يا ترى عندك هم الخوف على الناس، هم الرغبة في هداية الخلق، هم دلالة الناس على الخير؟ يا ترى خايف على أهلك، خايف على أصدقائك، خايف على أصحابك، خايف على الناس، خايف على الناس إن هم يدخلوا النار؟ الخوف ده هو بداية الدعوة، مش الخوف من حد أو الخوف من منظر أو لا لا لا، الخوف على مش من، هو ده الخوف اللي خلى من قلب مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون اتهدد، مؤمن آل فرعون كان ممكن يخاف على نفسه، كان ممكن يخاف على مقامه على منصبه، لكن هو في خوف واحد بس اللي فضل في قلبه بعد الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف على الناس. فده أول خاصية بتميز خطاب هذا الرجل العظيم. وزي ما قلت لكم بيتميز بقى خطابه والكلام اللي قاله لقومه بالعمق التاريخي وبالثقافة وبالترغيب والترهيب وتنوع مسارات الدعوة اللي بنتعلمها من هو البداية كانت يعني بداية الكلام ده كله كانت عشان حاجة تانية خالص غير اللي وصلت إليه، كان عشان سيدنا موسى هيتقتل، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. فساعتها المؤمن قال إيه؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ده كانت البداية. لكن لما استمر في دعوته عظمت الغاية أكتر كمان، مش مجرد أن قتل نبي الله موسى هو كان الدافع، بقى الدافع زي ما قلنا هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الوقت بيجري كالعادة، فهندخل على طول بقى على سورة فصلت، وأول معنى عايزين نتكلم عنه ونطرق على باب تدبره في سورة فصلت. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. البداية إنه ما يسمعكش، بداية فعل أهل الباطل في التعامل مع كتاب الله مع آيات الله إنك ما تسمعش أصلا. اوعى تسمع القرآن، ده القرآن ده مليان شبهات، ده القرآن ده فيه حاجات ما تناسبش عصرنا، ده القرآن ده ما ينفع، حاول ما تسمعوش، حاول تبعده. طب هيسمع وبرضه القرآن هيتقال وبرضه في ناس هتذكره وفي ناس هتحمل الرسالة، طب نعمل ايه؟ تيجي بقى النقطة التانية، والغوا فيه. والغوا فيه كل ده سببه ايه؟ ربنا بيقولها لنا في نفس السورة لعلكم تغلبون. الغوا فيه ده يعني لغوشه، يعملوا شوية ايه؟ هيصة، خليه يسمع حاجات تانية، خليه ينشغل، حتى لو هيسمع قرآن، حتى لو أهل الحق هيكلموه عن كلام ربنا سبحانه وتعالى، ما تخليش ده السماع الوحيد، اشغله. ما حدش بيسأل نفسه دايما السؤال المعتاد، كل رمضان في منافسة أكتر، كل سنة التمثيليات بتزيد، مسلسلات، البرامج، المقالب، ليه؟ أنا بحب أسأل دايما السؤال ده، سؤال والله عايزين نجاوب بمنطق، مش هنتشنج ولا هنقعد نزعل أي حاجة، ليه رمضان؟ اشمعنى رمضان يعني؟ يعني ليه كل السنة ماشي بيعملوا مسلسلات وافلام وكل حاجه، بس تيجي في رمضان تحس ان الناس اتهبلت 50 ولا 60 مش عارف ايه وكم مليون ولا كم مليار ليه؟ اشمعنى رمضان؟ اشمعنى شهر القران؟ هو ايه البدايه كانت ازاي؟ طب يعني شهر ربنا سبحانه وتعالى الحاجه الوحيده اللي ميزها بيه او اول حاجه ميزها بيه الذي انزل فيه القران، وبعد كده فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبعد كده النبي قال لنا من قام رمضان ايمانا واحتسابا. ايوه طيب خلاص جميل جدا، ده كل اللي بيميز رمضان، ايه بقى اللي حصل خلى ناس تحس ان مهمتها المقدسة انها تسلي صيام حضرتك؟ احنا صايمين اهو مش محتاجين حد يسلي صيامنا، مين اللي ادالك طب بعد الفطار انا خلاص الحمد لله فطرت بتسليني ليه؟ حد يسأل نفسه السؤال ده، سؤال والله عايزين نجاوب عليه بمنطق، ليه رمضان؟ انا مش عايز الجا برضو في الاخر برضو لنظريه المؤامره ومش عارف ايه، بس الموضوع اكيد كان بدايته فيها حاجه غلط، ان الحاجه تتعكس تتقلب المعايير، ان انت في الاول تبقى حاجه عشان العباده وعشان القران وعشان الصلاه، بقت فجاه عشان المسلسلات والافلام والاغاني والاعلانات. ايه ليه؟ ترجع للقران تلاقي الاجابه، لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. دي الوقفه التدبريه الاولى. الوقفه الثانيه مهمه جدا، وهي عن معصيه السر، انك انت تغلق الابواب وتعصي ربنا سبحانه وتعالى وانت متصور ان محدش شايفك. الحقيقه هي معصيه السر لها مشاكل كتير جدا ولها معايير كتير، وتدل على امراض في القلوب، وان انت خايف من الناس مش خايف من ربنا، وحاجات كتير جدا. بس اخطر حاجه فيها في تقدير اللي ذكرت في سوره فصلت، اللي هي قول الله عز وجل: وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. طيب ماشي، ده في معرفة ان الجلود والاعضاء هتشهد علينا برضو. فين برضو الخطر المختلف في سورة فصلت؟ ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم. فاكرين الحلقة فاتت لما كنا بنتكلم عن الظن في الله؟ شوف بقى الظن ده: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم، يعني اهلككم، فاصبحتم من الخاسرين. أن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. واحد هيقول لي أنا بعمل معصية السر بس أنا عارف إن ربنا شايفني. بس ربنا بيقول، ربنا بيقول عن اللي عمل معصية السر وما استترش إن هو إيه؟ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم. أجمع إزاي؟ واحد بيعمل معصية السر بس هو عارف. هو عامل الله سبحانه وتعالى معاملة من لا يعلم. ممكن يكون عارف علم نظري. ظن ما هو انا عارف ان ربنا يرى كل شيء ويرى يعني ما في صدورنا وما في قلوبنا، لكن لما جه يتعامل مع المعصيه اتعامل كان الله لا يعلم، فربنا سمى ظنه ده كانه فعلا ظن كفري، اللي يظن ان ربنا لا يعلم. تعالى معلش انا اسف في الكلمه، لو واحد جه النهارده وقال لا ربنا لا يعلم الذنوب اللي انا بعملها، هيبقى ايه؟ انكر صفه العلم عن الله سبحانه وتعالى. طب ايه رايك في ده؟ اعتقد حكمه معروف. طيب ربنا قال على اللي بيعصي سر: ظننتم ان الله لا يعلم، يعني عملت الله سبحانه وتعالى معامله من لا يعلم. ده اصعب شيء في معصيه السر، فاحذر، احذر من معصيه السر جدا. احذر انك انت تكون اللي ربنا يقول عليك: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم، يعني اهلككم، فاصبحتم من الخاسرين. محتاجين ان احنا نراقب الله في السر والعلن. طبعا كالعاده الوقت خلص، لسه هقف وقفة واحدة بقى مع، وخليها وقفتين معلش عشان فيها يعني حاجتين مهمين. في قول الله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. في حد بيستحب العمى؟ في حد يحب يبقى أعمى؟ يعني أنت كده جرب كده مرة تجربة بسيطة، قضي كده بس نص ساعة وأنت قافل عينيك وتحرك في الشقة، هتبقى مبسوط؟ أكيد هتبقى متضايق جدا. ربنا يا رب يحفظ لنا أبصارنا ويشفي مرضانا. يعني لو واحد اصيب بالامر ده ابتلاء ربنا يعفو عنه. طيب تخيل بقى ان في ناس بتحب العمى. مين اللي بيحب العمى؟ اللي ما بيحبش يسمع عن ربنا، اللي ما بيحبش يعرف دين ربنا سبحانه وتعالى. ثمود كانوا كده، ربنا قال عليهم استحبوا، هم ما استحبوش العمل البصري بس استحبوا عمل القلب، وده مثل كل من رفض ان يسمع الهدى، زي ما هنشوف في الحلقه ال 29 قوم نوح لما ايه جعلوا اصابعهم في اذنهم، مش عايز يسمع، استحب انه يبقى اصم بس ما يسمعش دين ربنا، اعمى بس ما يشوفش الحق، ما يشوفش ايات الله سبحانه وتعالى. اخر حاجه هختم بيها: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما قالش فاستقاموا. الايه دي مهمه جدا يا اخوانا، ف و غير ثم فيها بعض التراخي. انا مش عايزك لما تقول ان انا هلتزم وبعدين تقع وقعه، او ما تحسش ان انت عملت كل اللي انت كنت نفسك تعمله بالالتزام، او تقلد مثلا، او تكون مثل الملتزمين الناس اللي حريصه على الطاعه، حريصه على بشكل 100%، فتقوم تهبط بقى وتقول لك لا انا مفيش فايده فيا. لا، ربنا قال ثم استقاموا. عايزين نطرق على باب الكلمه دي، ثم استقاموا. الاستقامه ده طريق طويل يا جماعه، طريق ممكن ياخد حياتك كلها، المهم انك تفضل عليه، المهم انك انت تبقى غرضك ان انت توصل للغايه دي. ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. نسأل الله أن نكون منهم. طبعا في معاني جميلة جدا في سورة فصلت، لعلنا بقى نكملها في التفاعل. هكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر مع طرقات على باب التدبر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.